الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله أيها الإخوة الأخوات بقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة قاف هذه السورة العظيمة التي كان يعظ بها نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في كل جمعة كان يخطب بها صلى الله عليه وسلم على المنبر وذلك لأنها موعظة جليلة تذكر المسلم بالآخرة كما مر معنا في آيات هذه السورة افتتحها الله تعالى بهذا القسم البديع قاف والقرآن المجيد ثم ذكر الله تعالى الرد على من أنكر البعث وذكر بعد ذلك البراهين الكونية على البعث أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها إلى آخر الآيات في ذلك ثم ذكر أنه أهلك المكذبين بالبعث قال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود إلى آخره قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ثم ذكر الله تعالى اطلاعه على الإنسان مراقبته للإنسان وأن الله تعالى قد أحاط بأعماله علما وسيجازيه على هذه الأعمال غدا يوم القيامة وذكر شيئا من أهوال القيامة من أول منازل الآخرة من الموت إلى دخول الجنة أو النار قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد بعد الموت ذكر البعث ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ثم الحساب وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وهكذا يسوق الله تعالى الحساب جزاء المؤمن وجزاء الكافر قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد إلى آخر الآيات في هذا وقفنا عند قوله جل وعلا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد توقفنا عند هذه الآية ثم تأملوا يقول الله جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص تأملوا لما ذكر الله تعالى التخويف الأخروي وما يتعلق بالآخرة والبعث والجزاء والجنة والنار انتقلت الآيات انتقالا مفاجئا إلى الدنيا وإهلاك المكذبين مرة أخرى في الدنيا انتقلت من التخويف الأخروي إلى التخويف الدنيوي وهذه صلة جميلة بين آيات هذه السورة وكأنها ترجع الآن السورة إلى ما افتتحت به فتأملوا قبل أن يذكر الله تعالى ما يتعلق بأهوال الآخرة ذكر التخويف الدنيوي إهلاك المكذبين كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود إلى آخر الآيات قال كل كذب الرسل فحق وعيد ثم ذكر القيامة ثم عاد مرة أخرى وذكر إهلاك المكذبين وهذه التنقلات في الحقيقة في القرآن بين الدنيا والآخرة تدفع عن نفس المسلم الملل و تجعله يقبل على كتاب الله تعالى هكذا تعيش مثلا مع الآيات في الآخرة ثم فجأة تنتقل إلى آيات تتكلم في الدنيا ثم مرة أخرى إلى الآخرة وهكذا تنقلات مفاجئة وجميلة تجعل العبد هكذا يعيش بين الدنيا والآخرة ويقبل على ربه جل وعلا قال وكم أهلكنا، هذه كم تدل على التكثير، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أشد منهم قوة، مثل قوم عاد وثمود وفرعون كانوا أشد من كفار قريش قوة وبطشا. وهذه القوة وهذا البطش الشديد أبطرهم وجعلهم يجحدون نعمة الله تعالى. قال فنقبوا في البلاد، فنقبوا في البلاد، القوة والبطش ألهاهم عن عبادة الله فنقبوا في البلاد. ما معنى نقبوا في البلاد؟ كلمة نقب في اللغة تدل على الفتح، نقب الحائط يعني فتحه، وكما قال الله تعالى في سورة الكهف ما استطاعوا أن يظهروه في سد ذي القرنين يأجوج مأجوج، ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني ما استطاعوا أن يثقبوه وأن يخرقوه. فكلمة نقب تدل على فتح الشيء، ولذلك الطريق الذي في الجبل يسمى النقب، لأنه فتح في الجبل. فكذلك هنا نقبوا في البلاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما أثروا فيها، وقال مجاهد تلميذه قال عملوا في البلاد، يعني نقبوا في البلاد أثروا فيها، كما قال الله تعالى وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني حفروا الأرض واستخرجوا منها الماء وغرسوا فيها وحرثوا فيها وبنوا عليها. كل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ثقب الأرض وتنقيبها ونقبها. فمعنى نقبوا في البلاد يعني عمروا الأرض وبنوا عليها ويعني زرعوا فيها وحفروا فيها، فنقبوا في البلاد يعني عملوا في الدنيا. وكذلك أيضا تأتي هذه الجملة بمعنى آخر وهو صحيح يدخل في هذه الآية، فنقبوا في البلاد يعني ساروا في أنقابها، في أنقاب الجبال، يعني توغلوا في الأرض وطافوا في الأرض، ساروا يمينا ويسارا، بل توغلوا في الأرض حتى بلغوا أنقاب الجبال وساروا في طرق الجبال وأنقابها، فيعني بحثا عن الرزق وسعيا في الأرض وتجارة فيها. فهكذا قال نقبوا في البلاد، إذن هؤلاء أبطرتهم القوة والبطش فألهتهم هذه القوة عن الآخرة، فعملوا لأجل الدنيا وعملوا في هذه الأرض ونسوا القيامة ونسوا الاستعداد للقاء الله جل وعلا. فماذا كان حالهم لما جاءهم العذاب، لما كذبوا الرسل وهكذا التهوا بعمارة الأرض فقط؟ قال الله جل وعلا هل من محيص، فنقبوا في البلاد، يعني كأن هنا يعني جملة محذوفة، نقبوا في البلاد وتركوا عبادة الله تعالى. فلما جاءهم العذاب أو لما جاءهم الموت، هل نجاهم هذا التنقيب وهذه العمارة للأرض، هل نجاهم هذا من عذاب الله؟ هل نجاهم هذا من الموت؟ هل دفعت عنهم هذه القوة الموت وعذاب الله؟ قال هل من محيص، يعني لا محيص، لا مفر، لا منجا من عذاب الله من الموت إذا جاء. أين قوم عاد وثمود وفرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كما قال هنا فنقبوا في البلاد، هنا قال فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فإذا جاء أمر الله وإذا جاء الموت فلا محيص عنه ولا محيد عنه ولا مفر منه، كما قال قتادة رحمه الله في هذه الآية قد حاص الفجرة، فقال قد حاص الفجرة فوجدوا أمر الله متبعا، حاصوا وحاولوا أن يهربوا ولكن وجدوا أمر الله تعالى بالمرصاد. قال فنقبوا في البلاد هل من محيص، ثم يقول الله جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لما ذكر الله تعالى ما يتعلق بأهوال الآخرة وكذلك ما يتعلق بالتخويف الدنيا، قال إن في ذلك، في ذلك الذكر العظيم في هذا القرآن المجيد، إن في ذلك لذكرى، هذا القرآن ذكرى، يتذكر المسلم إذا قرأ هذه الآيات في سورة قاف يتذكر الموت، يتذكر البعث، يتذكر الآخرة، يتذكر قدرة الله تعالى وعظمة الله تعالى، فيرجع إلى الله ويتوب إلى الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذا القرآن أعظم ذكرى. قال إن في ذلك لذكرى لكن من الذي ينتفع بهذه الذكرى؟ قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، ما المقصود بهذا القلب؟ القلب الذي يقبل الذكرى وينتفع من القرآن، أي قلب أي الإخوة؟ يقول قتادة رحمه الله القلب الحي. ويقول بعض السلف في هذه الآية قال لمن كان له قلب، قال قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين. هذا القلب الحي، القلب الذي لا ينسى ربه ولا طرفة عين، تراقب الله تعالى دائما، تستشعر أن الله تعالى يراك، هذا ذكر في قلبك، هذا الذكر الحقيقي، هذا القلب الحي. بذلك يحيى القلب بمراقبة الله تعالى، يحيى قلبك بتذكر الموت. إذا كنت دائما على ذكر من الموت، وقال بعض السلف قال لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي. والله حات القلوب الإخوة بالإقبال على ذكر الله، بمراقبة الله، بأن تستشعر دائما أن الله تعالى يسمعك، أن الله يعلم بحالك، أن الله يراك، أن تتذكر لقاء الله، أنك في يوم من الأيام ستلقى ربك، أن تتذكر الموت. فهذا الأمر والله يحيي القلب، يجعل قلبك حيا، فإذا سمع كلام الله تعالى ينتفع ويمتثل أمر الله جل وعلا. لمن كان له قلب، بهذا القلب والله يطمئن العبد في هذه الدنيا، يعيش حياة حقيقية، يعبد الله، يعرف حقيقة الدنيا التي خلق فيها، فيعبد الله تعالى حتى يصل إليه يوم القيامة. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيضا كيف يمكن أن تنتفع من الآيات؟ قال أو ألقى السمع، يعني أنصت عند تلاوة الآيات وسماع المواعظ، أنصت. بل تأمل هنا قال ألقى السمع، يعني كأنه أرسل سمعه ورمى سمعه هكذا، مبالغة في الإنصات والإقبال على كلام الله. أو ألقى السمع وهو شهيد. قال مجاهد رحمه الله وهو شهيد لا يحدث نفسه شاهد القلب، لا يحدث نفسه، يعني إذا أنصت يحضر قلبه كذلك، كما أحضر سمعه كذلك يحضر قلبه وينصت لكلام الله. وهذه الآية والله الإخوة الأخوات آية تفتح أبواب العلم والهدى للمسلم، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. هذه الآية والله هي مفتاح الاستقامة. الآن الحمد لله نحن نسمع الآن مثل هذه الدروس، نسمع خطب الجمعة، نسمع المواعظ، نسمع التذكير، نسمع القرآن، نقرأ القرآن. طب لماذا ما تتغير نفوسنا؟ لماذا ما تتغير حياتنا؟ والله لو نمتثل هذه الآية ونقبل عليها، والله ننتفع من هذه المواعظ والآيات والخطب، ونشعر أننا نزداد إيمانا يوما بعد يوم. هذه الآية هي المفتاح، تعلمك الوسيلة التي تتلقى بها هذه المواعظ وهذا الكلام العظيم كلام الله. لابد من هذه الأمور الثلاثة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لابد أن يكون عندك قلب حي، أولا القلب الحي، لمن كان له قلب حي يمتثل وينتفع إذا سمع الآيات. ثم الأمر الثاني أن تصغي أو ألقى السمع، تصغي إلى كلام الله. ثم الأمر الثالث أن تحضر قلبك. وأنا أضرب لكم مثالا، الآن أنت تريد أن تنتفع من هذه المواعظ، خذ هذا المثال في أمر حسي، تريد مثلا أن تدرك شيئا، أن ترى شيئا، هل يمكن أن ترى شيئا وأنت أعمى؟ ما عندك عين؟ ما عندك قوة مبصرة؟ أبدا ما يمكن. فكذلك إذا أردت أن تدرك مواعظ القرآن وتدرك هذه الآيات العظيمة وتنتفع بها، لابد أن يكون عندك قوة، يعني تستقبل، لابد أن يكون عندك قلب حي. فهذا القلب الحي بمنزلة هذه العين لما ترى. فلذلك القلب الأعمى لا يمكن أن يرى، القلب الأعمى لا يرى ولا ينتفع. ولذلك على المسلم أن يطهر قلبه وأن يفوز بالقلب الحي، القلب الذي ينتفع. كيف ذلك يا الإخوة؟ هذا يكون بالبعد عن المعاصي والشهوات، وأن تملأ قلبك بمحبة الله وخشية الله وذكر الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، لا تستصغر أي معصية، تقول هذه مجرد نظرة إلى امرأة، هذه مجرد سماع أغنية، هذه مجرد يعني شعرات تخرج تبرج وسفور، هذه مجرد دخان، أو هذا يعني هذه مجرد كلمة غيبة نميمة. لا، لا تستصغر أي معصية، هذه مجرد نومة عن الصلاة. أي معصية تنكت في القلب نكتة سوداء، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد عادت حتى تكون هذه النقط، قال حتى تكون كالران. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه المعاصي تغطي القلب بغشاء، بغشاء المعاصي كران يكون على القلب بسبب ماذا؟ بسبب كسبهم ما كانوا يكسبون. فعند ذلك والعياذ بالله قد يطبع على القلب، يختم عليه ويعني تعلوه هذه الغشاوة فلا ينتفع، فما يكون قلبا حيا، يقسو القلب، يقسو القلب حتى يموت والعياذ بالله. ذلك الله تعالى قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما طال عليهم الأمد ونسوا التذكر ولم يقبلوا على كتابهم قست قلوبهم. كذلك الذي يطول عليه الأمد، منذ متى ما ختمت القرآن؟ منذ متى ما سمعت المواعظ، مواعظ الإيمان وكلام القرآن؟ فإذا طال عليك الأمد وأنت تلهو وتلعب وفي الدنيا تشتغل بالدنيا فيقسو قلبك. فإذا لابد أولا إخوة من هذه القوة التي يعني بها يمكن للمسلم أن ينتفع من كلام الله، يكون عندك قوة وهي هذا القلب الحي. والقلب الحي وصفه حذيفة رضي الله عنه نص جميل لما ذكر قلب المؤمن، قال قلب المؤمن، قال: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر. قلب أجرد يعني متجرد عن كل ما سوى الله، قلب صافي نظيف، هذا القلب الذي ينفعك في الآخرة، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشرك، من الرياء، من العجب بالنفس والكبرياء على الناس، من محبة الدنيا والهوى، من الحسد والبغضاء، من سائر الأمراض القلبية. سليم من هذه الأمراض، هذا القلب هو القلب الذي ينفعك عند الله يوم القيامة. لما تدخل في الصلاة بهذا القلب والله تشعر بمحبة وتشعر بحلاوة الإيمان وتخشع في صلاتك بهذا القلب الحي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب حي. فهذا أولا الإخوة، لابد أن يكون عندنا قلوب حية، ويحرص كل واحد منا على تصفية قلبه بسماع القرآن، بتدبر القرآن والسنة، بالإقبال على العلم النافع، بالتفكر في الكون، بقيام الليل، بالتوبة إلى الله، بكثرة ذكر الله والاستغفار، بهذا ينصلح القلب، بتذكر الموت، بزيارة القبور، فإنها تذكركم الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فإنها ترق القلب وتدمع العين. ثم الآن تأملوا، قلنا الآن أنت تريد أن تنتفع بهذه المواعظ لابد أن يكون عندك قلب، كذلك الذي يريد أن يرى شيئا لابد أن يكون عنده عين، ما ينفع أن يكون أعمى، كذلك القلب إذا كان أعمى لا ينتفع من هذه المواعظ. ثم ثانيا الآن أنت تريد أن ترى شيئا، عندك عين وترى، لكن تخيل أنك تعرض عن هذا الشيء الذي تريد أن تدركه وأن تراه وتلتفت إلى أمر آخر ولا توجه بصرك إليه، لن تراه، لن تتعرف عليه لأنك صرفت بصرك إلى أمر آخر. كذلك الشرط الثاني هنا قال: أو ألقى السمع. لابد أن تلقي بسمعك وتنتبه لكلام الله، فإذا يقرأ عليك القرآن أو تسمع الكلام، كلام الإيمان، ثم لا تقبل بسمعك وما يعني تقبل بجوارحك على الإنصات، ما تنتفع بهذا الكلام، كالذي يصرف بصره عن الأمر الذي يريد أن يراه. فلا بد من أن تصغي بسمعك وتأمل إلى قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. تأمل، ما قال فاسمعوا، فاستمعوا، فاستمعوا يعني تتكلف الاستماع وتنصت وتقبل بسمعك. قال: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بهذا سترحم، أما أن يقرأ عليك القرآن فقط مجرد تسمع سماع هكذا بدون أن تقبل بسمعك وتنصت وتنتبه فما تنتفع كثيرا. ذلك تأملوا إلى الجن كيف تأدبوا بهذا الأدب. قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، تواصوا فيما بينهم يعني ينصتوا لكلام ربهم جل وعلا، قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وإذا قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، تأملوا كيف استفادوا من القرآن لما أنصتوا وتدبروا، فلا بد من الإقبال. ولذلك نعم، إذا هذا الشرط الثاني ألقى السمع. ثم أيضا لا يكفي أن تلقي بسمعك ثم قلبك مشغول بأمر آخر، هذا ما يكفي، ما ينتفع المسلم أيضا بهذه المواعظ. ولذلك حتى الإنسان، تأملوا إنسان عنده بصر يرى ثم وجه بصره إلى الأمر الذي يريد أن يراه ولكن قلبه مشغول بأمر آخر، يفكر بأمر آخر، يمكن أن يمر عليه هذا الشيء الذي يراه ويقول يا فلان مر عليك هذا الشيء أو مر عليك فلان، فيقول لا والله ما مر عليه ما رأيته، وهو مر أمامه. لماذا؟ انظروا البصر موجود، القوة موجودة للرؤية والعين موجهة إلى يعني موضع الأمر الذي يراد إدراكه ورؤيته، لكن لما كان القلب مشغولا بأمر آخر كأنه ما رأى شيئا، يقول هكذا ما رأيت ما شعرت به. وبالفعل أحيانا الإنسان هكذا يسرح وعينه مفتوحة أمام الشيء وتمر عليه أشياء ولا يعرف ما الأمر الذي مر أمام عينه. وهكذا في الانتفاع بالمواعظ والانتفاع بالقرآن، قد يكون عندك قلب وأنت الحمد لله عندك إيمان وخير وتسمع وتنصت، لكن إذا بك تفكر في أمر آخر، تفكر في الدنيا، يأتيك الشيطان يذكرك بحاجتك، تقف في الصلاة. الآن هذا حال كثير من الناس، تسأله ماذا قرأ الإمام بعد الصلاة؟ أقول لك ما أدري ماذا قرأ. طيب هذا الحمد لله عنده خير، والله ما أتى إلى المسجد إلا وفي قلبه خير وإيمان، عنده قلب حي الحمد لله، ليس كالذي والعياذ بالله سود قلبه فترك يعني الصلوات وأصر على الفجور والمنكرات. لا، هذا عنده خير جاء للمسجد طيب، وكذلك وقف في الصلاة يستمع إلى كلام الله، ثم إذا به ما ينتفع كثيرا ويخرج من المسجد كحاله عند دخوله ما ازداد إيمانا. وربما تسأله تقول ماذا قرأ الإمام، يقولك ما أعرف ماذا قرأ الإمام. لماذا؟ لأن القلب لم يكن شاهدا وحاضرا. قال وهو شهيد، يعني حاضر القلب وهو شهيد، فالشيطان يأتي يذكرك يقول أذكر كذا أذكر كذا، فإذا استرسلت بقلبك مع الشهوات والأماني والدنيا تفكر في أهلك في عملك في الدنيا، فتضيع عليك الصلاة ويضيع عليك الانتفاع بالقرآن وبالمواعظ. قال أو ألقى السمع وهو شهيد، لابد أن تحضر قلبك. فلذلك الإخوة هنا معنا هذه ثلاثة أمور لا ينتفع المسلم من المواعظ إلا بها. قال لمن كان له قلب، تصفي قلبك ثم تصغي بسمعك أو ألقى السمع ثم تحضر قلبك عند سماع المواعظ وهو شهيد. وهذه الآداب أيضا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينبه على بعضها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في آداب الجمعة لما قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل ذكر الآداب، قال واستمع ولم يلغى، استمع إلى خطبة الجمعة ولم يلغى في الخطبة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، تأملوا من مس الحصى فقد لغى، هذا في إشارة نبوية جميلة إلى أن المسلم إذا أراد أن ينتفع من خطبة الجمعة وينتفع من المواعظ عليه أن يقبل بكل جوارحه، حتى إذا يعني كنت تستمع بأذنك لكن يدك تلعب هكذا في السجادة أو تشتغل بغير ما أنت عليه، فلا شك أن هذا يقلل في التركيز. ولذلك هنا كلمة جميلة لبعض السلف، يقول وهب بن منبه رحمه الله على اسمه يعني وهبنا هذه الموهبة ونبهنا لهذه الفائدة الجميلة، قال من أدب الاستماع، قال من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل. تم إلى هذه الخمسة بالفعل جمعها الله تعالى في هذه الآية. من أدب الاستماع ماذا؟ سكون الجوارح وغض البصر وإلقاء السمع كما قال الله تعالى أو ألقى السمع. هذه الكلمة إلقاء السمع تدل على يعني كمال الإقبال بكل جوارحك، كأنك تلقي سمعك هكذا ترسله حتى يستمع ويستفيد من كلام الله، أو ألقى السمع. ولذلك يعني حتى المسلم إذا أراد مثلا أن يقرأ القرآن يتدبر القرآن، لما تمسك المصحف هكذا لا تلتفت يمينا ويسارا، إذا أردت أن تحفظ مثلا هذه الصفحة من القرآن هكذا انتبه واجعل كل جوارحك كأنها تستمع لهذا الكلام، وهكذا مقبل على هذه الصفحة كأنك الآن هذه العين كأنها عدسة الكاميرا وتريد أن تلتقط هذه الصفحة، فتكون هكذا يعني في كمال الانتباه وفي كمال الحضور، تتفكر في المعاني، تقبل بجوارحك، ما تحرك يدك ولا رجلك، بل تقبل هكذا، تكون عليك السكينة. وهكذا يعني أدبنا الله تعالى، بل قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، حتى في مشيك إلى الصلاة، فكيف إذا دخلت في الصلاة؟ لذلك من المكروهات في الصلاة الحركة بدون حاجة. الإنسان في الصلاة هكذا يعني يقبل على ربه جل وعلا، فما يتحرك ولا حركة حتى يقبل على الله جل وعلا ويخشع في صلاته. فقال سكون الجوارح وغض البصر وإلقاء السمع، ثم قال حضور العقل، تتفكر وتتأمل في المعاني، ثم قال ماذا؟ والعزم على العمل، يكون عندك قلب حاضر تريد أن تتوب إلى الله، تريد أن ترجع إلى الله. فإذا هذه آية بديعة والله هي مفتاح الاستقامة. نختم الإخوة بهذه الفائدة، وهي أنه لماذا ذكر حرف أو هنا؟ يعني نحن قلنا لابد من اجتماع هذه الثلاثة، لكن لماذا قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع؟ كان الذي ينبغي مثلا يقول لمن كان له قلب، هذا واحد، اثنين وألقى السمع وهو شهيد، يعني ثلاثة أشياء مع بعض، فلماذا قال أو هنا؟ وأو تدل على التخيير. فهنا كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله قال لأن الذين ينتفعون بالآيات نوعان من الناس. النوع الأول لمن كان له قلب، بعض الناس رزقه الله تعالى قلبا حيا ذكيا زكيا هكذا، يعني على الفطرة السليمة، يود أن يقبل، يعني يود أن ينتفع، أن يتقرب إلى الله، فإذا وجد كلام الله تعالى أصلا هذا ما يحتاج إلى أن ينبه أو إلى أن يقال له أحضر قلبك، قلبه حي وحاضر دائما مع ربه جل وعلا. فهذا القرآن وهذا الهدى في الحقيقة هو روحه، هو لذته في هذه الدنيا، فهذا ما يحتاج إلا إلى القلب الحي مباشرة ينتفع بكلام الله، كحال الصديق الأكبر رضي الله عنه أبو بكر، هكذا كان حاله. ثم قال أو ألقى السمع شهيد، هذا النوع الثاني من الناس، وهذا حال أكثر الناس، يحتاج إلى أن ينتفع، يكون في قلبه شيء من الإعراض، شيء من التعلق بالدنيا، فكيف ينتفع؟ لابد أن يلقي بسمعه وينتبه، هذا في الظاهر. ثم عبودية القلب ماذا؟ وهو شهيد، أن يحضر قلبه، فإذا أحضر قلبه فتح قلبه لكلام الله، ثم فتح أذنه لأن يسمع هذا الكلام، فهذا الكلام يصب من أذنه على قلبه فينتفع ويؤثر في قلبه، فبذلك ينتفع. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول في القرآن، يقول يعني إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني يقرؤون بألسنتهم فقط لا يجاوز عظام الترقوة، قال ولكن إذا رسخ في إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إذا وقع القرآن في القلب استمعت إليه وفتحت قلبك وأحضرت قلبك هنا تنتفع، فرسخ فيه نفع. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وهذه الآية سبحان الله استغرقت معنا هذه الحلقة، ولكن والله فيها خير عظيم، والله لو أقبلنا على هذه الآية ويعني هكذا أقبلنا وحرصنا على أن يكون عندنا قلب حي حاضر مع الله لا يغيب عنه طرفة عين، ثم نقبل نحرص على ما ينفعنا، احرص على ما ينفعك، إذا سمعت كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك يعني فزت بكنز عظيم، تقبل عليه بكل جوارحك، تنصت بسمعك، ثم تحضر قلبك، ما تفكر بأمر آخر، والله تنتفع انتفاعا عظيما وتزداد إيمانا يوما بعد يوم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يرزقنا قلبا سليما حيا، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا، والحمد لله رب